العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. هذه السورة كما أثرنا في مفتتحها تتحدث عن قضايا كبرى رئيسية. القضية الأولى قضية الألوهية وحق الله في العبادة، والقضية الثانية قضية القرآن وأنه حق من عند الله، وموقف المشركين من القرآن من الإنكار والزعم بأنه سحر وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم ساحر، والقضية الثالثة قضية مصائر الذين ظلموا أنفسهم من القرون الخالية. وكل ذلك تبدئ فيه هذه السورة وتعيد، وسوف يأتي مواقف يجري التذكير فيها بهذه القضايا الرئيسية: قضية الألوهية، وقضية القرآن، وقضية مصائر الذين ظلموا أنفسهم. فهذا مقطع فيه حديث عن القرآن وموقف الكفار من القرآن، وكان في مفتتح السورة قوله سبحانه: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، فكان تعجبهم من الوحي. وكان جواب الكفار أمثاله: إن هذا لساحر مبين. فهذا أيضا عرض آخر لهذه القضية بقوله سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل. وقد سبق ذكر هذا الوصف في هذه السورة، وصف الكفار بأنهم لا يرجون لقاء الله بقوله سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. وكذلك أيضا لقوله سبحانه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا. وقال هنا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا. وإن كان الخطاب ظاهر أن فيه أنه موجه للكفار كفار قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ليسوا بدعا من الكفار، فإن هذا ينطبق عليهم وعلى كل من لا يرجو لقاء الله. فالذي لا يرجو لقاء الله هذا موقفه من أول الدهر إلى آخره. والذين لا يرجون لقاء الله، الرجاء في ظاهر اللفظ اللغوي أنه كثيرا ما يستعمل في رجاء الخير، بمعنى توقع الأمر الحسن، هذا هو أصل الرجاء في الغالب. ولهذا يرجو رحمته أو يرجون رحمته ويخافون عذابه، فالرجاء غالبا يستعمل الأشياء الحسنة. فمن هو قانت أنا الذي سجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فلفظ في الرجاء أنه يكون أو غالبا ما يرد ويراد به توقع الأمر الحسن، ولكن الرجاء هنا بمعنى الظن مطلق الظن. الذين لا يرجون بمعنى لا يظنون لقاءنا ولا يؤمنون به، بينما المؤمنون يظنون لقاء الله كما قال سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، بينما هؤلاء لا يرجون بمعنى لا يظنون، وليس رجاء الشيء الحسن ولكن مطلق الظن ومطلق الإيمان بأنهم ملاقو ربهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، إذا جاءتهم آيات الله، وغالبا المراد بالآيات هنا آيات القرآن، آيات القرآن بدليل السياق، وإلا الآيات قد تكون بغير القرآن. يأتي محمد صلى الله عليه وسلم أتى بآيات غير القرآن، ولكن معجزته الخالدة والتي تحدى بها هي القرآن. والأنبياء قبله عليه السلام أتوا بآيات أخرى. فالمراد هنا الآيات هنا بمعنى آيات القرآن، بينات يعني واضحات لا ينكرها إلا معاند. قال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني الكفار، ولو رجوا لقاء الله لآمنوا وارتدوا ولخافوا وحذروا. قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، أتي بقرآن غير هذا أو بدله. معلم أن هذا الطلب طلب لا يستند لا إلى حجة ولا إلى برهان، ولا يدل على عدم قناعة داخلية عندهم، وإنما هو نوع من التلهي ونوع من اللعب ونوع من اللهو، إنما مجرد تشهي غير هذا القرآن أو ائتي بقرآن آخر، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. هنا لفظتان، يعني كأن لهم مطلبين، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. ما الفرق بين التغيير والتبديل هنا؟ ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، كأن الظاهر لو قالوا ائتي بقرآن غير هذا تحقق المقصود، أو لو قالوا بدل هذا القرآن تحقق المقصود. لكن هل هناك فرق بين غير هذا أو بدل؟ آية مشايخ لا تقول يأتي بقرآن غير هذا أو بدل، كيف أنت؟ يعني تأتي بقرآن آخر يعني؟ لا، يقول يأتي بقرآن غير هذا، يعني مغاير، يأتي بقرآن مغاير مثلا. طيب وبدله، لا ما يبدو هذا المقصود. لا، زميلكم يقول ائتي بقرآن غير هذا، يعني كان يقول احذف هذا وجيب واحد ثاني، أو ائتي بقرآن أضف إلى هذا قرآن آخر، ائتي بقرآن غير هذا يقول زميلكم يعني أضف إليه قرآن آخر، أما بدله يعني احذف هذا وائتي بآخر، هذا قول زميلكم لكن لا يبدو هذا. نعم أيوة أحسنت. نعم هذا ائت بقرآن غير هذا على معنى احرصه بالكلية، وأتي بقرآن غيره، أو بدله يعني إما بدل المعاني كما إذا كنت توعدنا بالعذاب غير الآيات وبشرنا بالنعيم مثلا، فالتبديل يكون داخلي، التبديل يكون داخلي، فهم طلبوا طلبين، غير إما أن تغيره بالكلية وتأتي بقرآن آخر، وإما أن تدخل تعديل وتبديل في داخل القرآن، فبدلا من الوعيد اجعله وعدا، وبدلا من كذا اجعله كذا، وبدلا من الحديث عن الأمم الماضية تحدث عن مكة وعن قريش وعن وهكذا وعن آبائنا وأجدادنا وأنسابنا مثلا. فإذا التغيير بمعنى إلغاء الأول وإتيان بآخر، والبديل التبديل الداخلي في الآيات والكلمات ونحو ذلك، هذا الذي قاله بعض المفسرين ممن يهتمون بالنواحي البلاغية واللغوية. ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله، طبعا التغيير هذا مستحيل، والتبديل لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل في القرآن لا بزيادة ولا بنقص عليه الصلاة والسلام، وإنما يبلغ ما أوحي إليه، ولهذا نصب النفي على التبديل، نصب النفي على التبديل، أما التغيير فمعلوم قطع مقطوع الحديث عنه أصلا. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، هذا من عند الله، من تلقاء يعني من عند نفسي، تلقاء هي أصلها مصدر بوزن كفعان، والأصل في المصدر الذي على هذا الوزن يكون بالفتح كفعة، ولكنه جاء نادرا في اللغة على كلمات معدودة كتمثال، وإلا تمثال وتلقاء حوالي 6 كلمات في اللغة العربية هي التي معناها بكسر التاء كفعة، وإلا الأصل في المصدر يعني يكون في من هذا الباب، الأصل في المصدر من هذا الباب أن يكون بمعنى على بفتح التاء تفعال وتكرار وهكذا، فكسر التاء فيه شاذ في قاعدة هذا الوزن في الوزن المصدري في هذا الباب، من تلقاء نفسي، وإنما التبديل من عند الله، وهذا هو باب النسخ، باب النسخ وتبديل، النسخ تبديل الله سبحانه وتعالى يفعل في ذلك ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو ننسيها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وكذلك في سورة النحل إنه ليس له سلطان على إنما سلطانه على وإذا وإنما سلطانه على الذين يتولونه، وإذا بدلنا آية مكان آية فالتبديل من عند الله، ولهذا قال البتيح من تلقاء نفسي، فالتبديل وارد، التبديل وارد، ممكن أن الله سبحانه وتعالى يبدل في بعض الآيات، وخاصة ما يتعلق بالأحكام، فيما يتعلق بالأحكام حيث النسخ، فإذا رد عليهم في موضوع التبديل، التبديل ممكن لكن ليس من عندي، التبديل ليس من عندي وإنما من عند الله، ولهذا قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أما من عند الله فنعم ممكن التبديل في بعض الآيات، ولهذا جرى التبديل، جرى التبديل بمعنى تغيير بعض الأحكام كما في النسخ، وموضوع النسخ معلوم في كتب التفسير وعلوم القرآن وأصول الفقه. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مهمته أن يبلغ ما أوحي إليه ولا يغير ولا يبدل عليه الصلاة والسلام. وإن كان طبعا في قضية أصولية، هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد وهل تستقل السنة بالتشريع؟ طبعا تستقل بالتشريع على اعتبار أنها وحي من عند الله لا شك. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي، فيه وحي متلو وهو القرآن يعني يتقرب إلى الله بتلاوته، وفيه وحي غير متلو وهو السنة. ولهذا قال الله عز وجل إن هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي قرآنا وسنة، غير أن أهل العلم كما قلنا اختلفوا في هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، والواقع أنه عليه الصلاة والسلام لا شك كل ما يأتي به من أحكام إما أن يكون متلقيه مباشرة عن الذي عن ربه سبحانه وتعالى، وإما أن يكون يقر عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض الاجتهادات التي لم تكن موافقة لم يقر عليها، كما في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يخلع في الأرض، كما في قضية أسرى بدر. والمسألة في هذا تقول كما هو معلوم ومبحوثة بحثا مستفيضا في أصول الفقه، بحثها أهل العلم، وإنما المقصود التنبيه عند قوله إن أتبع إلا ما يوحى إليه، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فالتبديل من غير أمر الله ومن تلقاء نفسه كأنه معصية، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يفعل. لكنه حينما قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم رد على الذين لا يرجون لقاء الله، لأن الذين لا يرجون لقاء الله لا يخافون العذاب العظيم أو عذاب يوم عظيم، بينما إذا رجع المسلم ربه ورجع المؤمن لقاء ربه فإنه يخاف العذاب العظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لمست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. رد عليهم بطريق آخر. هذا أولا القرآن ليس من عندي وإنما من عند الله، وليس لكم أن تطالبوني لا بتبديل ولا بتغيير. ولو كنتم تقصدون الحق وتتعقلون لعلمتم أنني لبثت فيكم عمرا 40 سنة وما ادعيت شيئا. 40 سنة في حياة عندكم ظاهرة واضحة معروفة لم تنكروا عليه فيها، لم تجربوا عليه فيها كذبا ولا خيانة، ولا إنما عرفتموه بالصدق والأمانة وحسن الخلق والتعامل عليه الصلاة والسلام. ولكن حينما جاءه الوحي بلغه فقد لبثت فيكم عمرا من قبل وما ادعيت، لكن لما جاءني بلغت، هذا كاف لكم إن كنتم تطلبون الحق وإن كنتم تطلبون الهداية. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم. فالله سبحانه وتعالى شاء أن يتنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به وكنتم به جاهلين، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يعلمكم. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وتعلمون أيضا في قصة أبي سفيان مع هرقل، حينما سأل هرقل أبا سفيان وكان كافرا في حينما ذهب إلى الروم، قال له هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول المقال؟ قال أبو سفيان فقلت لا. وكان أبو سفيان إن ذاك رأس الكفر كما قال ابن كثير هنا وزعيم المشركين ومن على طرف الحق إلى آخره. وكذلك ابن جعفر بن أبي طالب حينما ذهبوا إلى الحبشة النجاشي وأخبروه أنه نعرف صدقه ونسبه وأمانته، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتج عليهم لسابق سيرته التي يعرفونها. ثم بين لهم كذلك أيضا وهذا لا يفقهه إلا من يرجو لقاء الله، فقال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، فلا أشد ظلما ولا أعظم كذبا ممن يزعم أنه قد جاء بشيء من عند الله وهو لم يأتي به، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وهذا من أكبر أنواع الإجرام، أن يدعي بشر أنه يأتي بشيء من عند الله وهو لم يأتي به، هذا أكبر الافتراء وأعظم الظلم وأعظم الكذب، كما في الآية الأخرى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، فهذا من أعظم أنواع الافتراء، وقد ظهر في أمم سابقة وفي حياة محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعد أخبر أن سيظهر في الأمة كذابون 30 فأولئك كلهم يكذبون. وأورد الشيخ بعض أحوال من ما زعمه مسيلمة الكذاب ليقابل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قصته مع عمرو بن العاص وكان صديقا له، فزاره عمرو زار مسيلمة قبل أن يسلم عمرو، وأخبر عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه سورة والعصر إن الإنسان في خسر، وهذا كله قبل أن يسلم عمرو، فقال مسيلمة وأنا نزل علي كذلك سورة، وقال يا وبر يا وبر ما أنت إلا أذنين وصدر وسعرك حفر النقر، ثم قال فما تقول في هذا يا عمرو؟ قال إنك تعلم أني أعلم إنك لكاذب، لأن هذا ليس كلاما يقبله العقلاء فضلا عن أن يكون له معنى يفرح به من يأتي به. ثم قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه إحدى القضايا التي تعالجها هذه السورة، ويتميز بها أيضا في معالجتها وبسط القول فيها القرآن المكي، وهي قضية الألوهية وسبق الإشارة إليها، وهنا أيضا بيان لها من نوع آخر، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. إذن من أعظم البراهين على استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة ونبذ كل ما سواه مسألة الضر والنفع، فكيف للمشركين بشتى أنواع شركهم أن يعبدون ويخضعون ويذلون وينقادون ويخافون ويخشون ويرجون ويرجون من لا يضرهم ولا ينفعهم؟ هذا كله عبادة، يعبدون يعني يخضعون ويذلون ويحبون وينقادون ويرجون ويخافون، كل ذلك أنواع من العبادة، قد بعضها في قوم أو في أمة أو في ملة يتميز عن بعض، ولهذا بعض عدي بن حاتم حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ربانهم قال ما عبدناهم، فظن العبادة هو مجرد الدعاء، العبادة لها أنواع، قد توجد في قوم نوع من العبادة وفي قوم آخرين نوع آخر، فعدي بن حاتم قال ما عبدناهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قال بلى. قال هذا عباد. إذا طاعة غير الله في التحليل والتحريم عبادة، الخوف عبادة، المحبة عبادة، الرجاء عبادة، الذل والخضوع والانقياد والاستسلام عبادة. فإن خضعت لغير الله فقد عبدت، إن استسلمت لغير الله فقد عبدت، إن ذللت لغير الله فقد عبدت. فإذا فلا يظن مجرد العبادة مجرد الدعاء. نعم الدعاء لا شك أنه من أعظم أنواع العبادة ومن أكبرها، بل سمي الدعاء عبادة، لكن أيضا وهذا أعمال القلوب مهم جدا، الخوف والرجاء والإنابة والتعلق والاستسلام والانقياد والمحبة، هذه كلها عبادات قلبية، وهي التي بها يعظم إيمان العبد، وبها يترقى درجاته بقدر ما يحقق في قلبه من محبة صادقة وخوف صادق وذل وانقياد وخضوع. كثير من الناس يأتي بشعائر الإسلام الظاهرة ولكن قلبه إما أن يكون خاوي وإما أن يكون ضعيف. الخوف والمحبة وصدق التوكل والرجاء والاعتماد، فإذا كل ذلك داخل في قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فرابط الضرر والنفع مهم جدا. لا شك أن هناك ضررا من بين الإنسان ونفعا ومن غيرهم جعله الله عز وجل في هذه الدنيا لتقوم به حال الناس، أنك تخشى وتحب تستقيم به الحياة، لكن تخشى وتحب وترجو على قدر، لا يجوز أن يفوق أن تفوق هذه المحبة محبة الله أو محبة الله، ولا يجوز أن يبلغ هذا الخوف كخوف الله. ولا لا شك كما قلنا في قبل مدة قريبة أنه قد يخاف السباع ويخاف الظلم ويخاف الطغاة كما أنه يحب أهله وماله وزوجه وأبنائه، هذه محبة سجلية لا شك أنها ينعقد عليها القلب، والله وضعها في هذه الدنيا لتستقيم الحياة. لو لم يحب الإنسان ماله وأهله ما حمى وما ملك وما حافظ، فهذه قدر لا حرج فيه. لكن قاعدة الضر والنفع، حينما تحب مالك فوق محبة الله، إذا كأنك فضلت المال على أو كأنك غلب عليك تعلقك بالمال على من أعطاك المال. الله سبحانه وتعالى هو الذي قادر على نفعك وضرك، وهو الذي قادر على أن يمدك بالمال وأن يسلبه منك. فهنا تأتي قضية الموازنة في العبادة. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفع ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذا نوع من العبادة ونوع من الوهم الذي يعشعش ويعيش في رؤوس الكفار، وقضية الشفعاء وقضية يتخذهم من أن يتقربون بهم إلى الله زلفى، هذا غير مقبول وحجة داحرة، والله سبحانه وتعالى لا يقبلها. وإن كانوا يعتقدون أن الله هو المعبود ولكن يتخذون وسائط، الوسائط غير مقبولة، الوسائط عند الله غير مقبولة، لأن هذا ينافي حق العبادة. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أبدا أن يشرك به، سواء شرك كلي أو شرك جزئي، او اعتقاد ان الله محتاج الى معين، او اعتقاد ان الله يحتاج الى شفاعة. كل هذه الدرجات الاربع نفاها القرآن. ولذلك الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، ذرة اي اصل المخلوقات واصل الكائنات، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك، حتى الشرك في ذرة الله نفى. فالله لا يقبل أبدا أن يعتقد أحد أن الله له منازع حاشاه سبحانه في ملكه، ولو في أن يملك ذرة استقلالا، أن يملك غير الله ذرة استقلالا، أو أن يملك جزءا من ذرة، وما لهم فيهما من شرك،
وما له منهم من ظهير ولا معين سبحانه.
لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى الشفاعة لا تنفع. ولا يجوز أن يعتقد مؤمن بالله حقا أن هناك من يشفع عند الله من غير إذن الله ومن غير الله أبدا. لماذا؟ سبق أن ذكرنا كثيرا هذا المقام وضفناه، كيف أن الشفاعة تتنافى مع الألوهية، كيف أن الشفاعة تتنافى مع الألوهية مع أننا نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع، وأن الملائكة يشفعون، وأن الأنبياء يشفعون، وأن الأولياء يشفعون، وأن الأفراد الأطفال يشفعون، لكن ما هذا النوع من الشفاعة المشروعة أو الشفاعة المثبتة؟ وجه كون الشفاعة تؤثر في مقام العبودية أنك حينما تنظر تعالى الله في الشفاعة في الدنيا الشفيع في الدنيا يجبر، يعني الشافع في الدنيا يجبر المشفوع عنده أن يحقق هذا المطلب. طبعا قد يكون جبر أدبي وقد يكون جبر حقيقي. أنتم تعلمون لو أنك دخلت على مسؤول وقدمت له طلبا فقد يعتذر منك، تقول والله متأسفين ما نستطيع وما عندنا شيء. تذهب إلى عزيز عنده أو إنسان فوقه أو إنسان له عليه يد أو معروف، فتذهب إليه فتقول لعلك تكلم فلان فإنني محتاج إلى الشيء الفلاني، سواء كان مالا سواء كان عملا سواء كان أي خدمة أي شيء، فيجيب طلبة هذا الشافع فيرفع سماعة الهاتف ويقول يا فلان فلان عزيز علينا فسوف يأتيك، حاضر خلي يأتي الآن، ويأتي وحالا يحقق طلبه بينما قبل قليل سنة قد انتهى. إذا الشافع يضغط بطريقة أو بأخرى على المشفوع عنده فيلزمه بتحقيق المطلب. تعالى الله عز وجل أن يكون الحال مثل ذلك. ولهذا الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا. وحينما أذن في الشفاعة لمن شاء من خلقه ولمن أحب من خلقه أذن بها بشرطين. الشرط الأول الإذن، أن يأذن هو سبحانه للشافع حتى تكتمل تمام الألوهية والملك لله عز وجل، فلا يشفع الشافع إلا بإذن الله. بينما تعالى الله الشافع في الدنيا أبدا ما هو داري إلا جرس التلفون من غير أن يأتي المتكلم أو حتى يطرق عليه يفتح الباب ويدخل غير إذن، ولا يحتاج أن يستأذن، بل فوق، بل هو طاهر له وفوق اختياره وجادر له كما قلنا قبل قليل. بينما تعالى الله الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا أن يأذن للشافع، فلا بد أن يأذن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يأذن أن يشفع، لا بد أن يأذن لعيسى، يأذن لموسى، يأذن للأنبياء أن يشفعوا، إذا لم يأذن لهم ما يشفع. لماذا؟ لأن الله له تمام الملك وتمام الحق في العبادة سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الأمر الثاني لا بد أن يرضى عن المشفوع، المشفوع لا، فلا يأتون بأناس كفار، الرسول لا يشفع لكفار ولا يشفع ليه، إنما يشفع ولا يشفع لمنافقين. الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة لا يغفر الله لهم، مع أنه محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المنزل العظمى عند ربه والمقام المحمود، لكن لا يشفع إلا لمن أذن له الله ورضي عنه، والله لا يرضى إلا عن الصالحين والمؤمنين. نعم العطاء يستحيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن الله أيضا ورضي عن حال هؤلاء. فالقضية مقام الألوهية محفوظ، ولهذا بعض الذين يخطئون في فهم هذا المقام ويزعمون أن الأولياء يتصرفون في الملك ويتصرفون في السماوات والأرض، ومما يحكى مثلا أن امرأة استغاثت بعبد القادر الجيلاني رحمه الله حينما توفي وليد لها، توفي ولدها فاستغاثت به، يقال انه ذهب الى ملك الموت وكانوا معه الجواب اللي فيه الارواح، وانه شقه بسكين واخرج روح هذا المتوفى وعاد اليه وقاصر ولده. هذا كلام وراء، هذا تطاول على حق الربوبيه، وحاشا ان يفعل ذلك عبد القادر رحمه الله من الائمه الاعلام، ولكن الناس غالوا فيه، فحاشا للاولياء ان يفعلوا مثل هذا. فغلو عجيب في فساد في قضية الألوهية، فساد في مفهوم الشفاعة، فساد في معرفة مقام الأولياء ومقام الأنبياء. الأنبياء أعبد الناس لله، أشرف مقامات محمد صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله، ولهذا ناداه في هذا في كثير من القضايا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي أسرى في عبده، مع أن مقام الإسراء رفعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ناداه بأشرف أوصاف أنه عبد لله. فيجب أن نحفظ هذا المقام وأن نعرف مقامه، ولا يجوز أبدا حبنا للأولياء لا يجوز أن يطغى بأن نتطاول على مقام الألوهية. مقام الألوهية أعظم. حبنا للأولياء لا يعني أن نقول أن يتصرفوا في الكون، والله كلام يقف له الرأس الشعر الرأس حينما تقرؤون الذين يغلون أن يغالون في حق الأولياء أن يتصرفون، وأن هذا يوقف الشمس وهذا يوقف القمر وهذا يوقف النجوم وهذا يمر بكذا وهذا يفعل كذا وهذا. سبحان الله، هذا كله حق الله وحده، حق الله وحده. الأولياء رضوان الله عليهم لا يرون بهذا ويتنكرون بهذا، ولهذا قال الله فيهم ويجعل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله اي مقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء الذين تدعون من دون الله من الصالحين هم يرجون رحمه الله ويخافون عذابه، فكيف تطلبون منهم ما لا يملكون؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقد كذبوا في ذلك. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض زعمكم أنهم شفعاء، من قال لكم هذا؟ الشفاعة حق لله، يأذن فيها لمن يشاء ويرضى في المشفوعين لمن يشاء. ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا هذا نوع من الشرك، حتى مجرد اتخاذ الشفعاء أو وسطاء نوع من الشرك. ثم قال سبحانه وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فالله سبحانه وتعالى خلق الناس أمة واحدة على دين الحنيفية والتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحق الخبر الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فهم أمة يعني على التوحيد، وقد سبق الكلام على هذا وعلى قوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة في سورة هود، وسوف يأتي الكلام على هذا عند قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لما تكلمنا بسورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فسلموا شيعا، طلبنا منكم الموازنة بين هذه وبين قوله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا زلنا مختلفين، والجمع بين هذا وبين هذه الآية وآية كذلك آية البقرة كان الناس أمة واحدة سبعث الله النبي مبشرا ومنذرين وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون يعني لو شاء الله لقضى بينهم بالاختلاف في هذه الدنيا فإن هناك اختلافات كبيرة في هذه الدنيا بين الناس وبين الأمم وبين الملل ولكن الله سبحانه وتعالى يؤجلها إلى أجل مسمى ولو شاء لقضى حالا ولكنه يؤجلهم إلى يوم معلوم ثم قال سبحانه ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا أني معكم منتظر كما قلت تلاحظون أن الكلام كله بين قضية الألوهية وبين الكلام على القرآن فقالوا سبحانه ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله وهذه دعوة دائما يطلبها الكفار والمشركون من محمد صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يأتي بآية في أكثر المقام بينما معه القرآن وبين يديهم القرآن إذا كانوا صادقين في الدعوة وطلبوا في أكثر من آية أن تتنزل عليهم آية كما في قوله ولقد صرفنا الناس في القرآن من كل فأبى أكثر الناس وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل إلى آخره فكانوا يطلبون آيات ويتعسفون ويتعنتون في طلب الآيات ثم قالوا أنهم لو جاءتهم كل آية فإنهم لن يؤمنوا ولهذا قال ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فالله سبحانه وتعالى هو أحكم والحاكمين والأمر عنده في أن يجيب الطلب أو لا يجيبه وفي مقام آخر رد عليهم وقال لنا نزل على قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثر الناس لا يعلمون فانتظروا إني معكم من المنتظرين هذا وعيد إن لم يؤمنوا في تهديد انتظروا فإن من لم يؤمن بآيات الله ولم يصدق رسله فإنه متوعد بالعذاب الشديد فانتظروا إني معكم من المنتظرين والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.